ومع هذا فإن هذه الدعوات المختلفة لم تشهد وقتا كانت آكد فيه من وقت مجيء المستعمر الكافر عندما جاءت فرنسا بأساطيلها تجوب الأرض وتريد استعمارها في وقت وصفها فيها أحد العلماء في مقدمة كتاب له وهو عبد الله العتيق من الخلال يقول في مقدمة كتابه: وجنادع الروم تجوس وراءنا الأغفال وروعاتها تبول الحواصل الأحبال. هذا وصف دقيق لجيوش الروم في بداية غزوها لهذه البلاد وإقامتها لمؤسساتها واستعمارها لهذه الأرض. فلما جاء المستعمر أراد أولا أن يتصل بأمراء القبائل فدعوا بعض الأمراء منهم أحمد سالم الليلي بن حمد الحبيب وغيره فقالوا: نحن نريد أن تتفقوا معنا على الحماية وعلى أن تكونوا خاضعين للدولة الفرنسية ونحن نقيم بينكم العدل ونحمي لكم دينكم ونمنع أي فساد يقع. فقال: إني لا أجرع على هذا، أخاف أن يكثر الزوايا. فقالوا: لم يجرع عليه؟ قال: لا يجرع عليه إلا رجلان لا يستطيع الزوايا تكفيرهم. فأشار عليهم بالشيخ بابا بن الشيخ سدية والشيخ سعد بوه بالشيخ محمد بابا بالشيخ بن مامي. فالتقى المستعمر بهذين الإمامين فكان رأيهما قد اتفق على أن أي إصلاح يراد في هذه الأرض لا يمكن أن يتم تحت تلك الظروف وتلك الوضعية التي تشهد فيها القبائل وغارات بعضها على بعض والظلم السافر بين الناس، وأيضا قد تخلص الناس فيها من كل وسائل النظام فلم يعد هناك رمز للنظام يمكن الالتفاف حوله. وكان الشيخ بابا بن الشيخ سدية من قبل هذا يريد أن يسعى لأجل من شتات الناس وإقامة دولة، ولكنه لم يستطع لكثرة الحروب الأهلية وكثرة الإغارات بين الناس. فاجتهد هذان الرجلان اجتهادا قد يكون مصيبا وقد يكون خاطئا وقد يكون وسطا، له حظ من الصواب وله حظ من الخطأ، فاتفق على أن يأذن للمستعمر في دخول هذه البلاد وشرط عليه 12 شرطا واتفق على هذا. ومع ذلك كان جمهور العلماء مخالفا لهذين الرجلين وأعلنوا الجهاد حتى من غير إمام ومن غير أمير ومن غير خليفة. فجاهد النصارى جهادا مستميتا وسعوا لإيجاب الهجرة على الناس، وكان اختلافهم في ذلك خلافا فقهيا مبنيا على القواعد. فالشيخ بابا بن الشيخ سدية وكذلك الشيخ سعد بوه يريان أن ارتكاب أخف الضررين والحرامين أولى، وأن التغيير والإصلاح الذي يريدانه لا يمكن أن يتم تحت الظروف الأصلية، وأن المستعمر لا طاقة لهم بقتاله وهم متفرقون متناحرون، وأنه إذا أقام لهم الهياكل استطاعوا أن يطردوه عن طريق السياسة والرأي. وذلك أن هذين الرجلين كان قد اطلع على أخبار الدول الأخرى وكانت تصل إليهم الجرائد فيطلعان على أوضاع الناس وعلى تشوه بعض الدول الحدوة في ذلك الوقت، ورأى أن المستعمر ليس له مستقبل في استعمار البلاد والبقاء فيها. أما غيرهما من العلماء فقد رأوا أن هذا المستعمر الكافر يجب جهاده بكل ما يملك أهل هذه البلاد من قوة، وأنه لا يمكن أن يصمد أمام قوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودعا إلى ذلك الشيخ ملعينين وكذلك الشيخ محمد العاقب بن ميابة، وأقام الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذا الجهاد وإن كانت عدته بسيطة جدا وعدد أهله قليلا جدا، إلا أنه مع هذا وقف في وجه المستعمر وقفات عجيبة، وأنال الله تعالى به الذين سعوا إليه عزا عجيبا. وهذا يدلنا على أن الرأي والصواب كان مع هؤلاء. ولذلك فإن محمد العاقب بن ميابة لما أرسل أجوزته لأهل البلاد التي خضعت للمستعمر أوجب فيها عليهم أحد أمرين: قال: أنتم بين قوي وضعيف، الضعيف تجب عليه الهجرة والقوي يجب عليه الجهاد، ولا عذر لكم في غير هذين الأمرين. وهي التي يقول في مقدمتها: من لي إلى من في حمل المكبل. والمكبل يقصد به بذلك الوقت كابولاني وهو القائد النصراني في ذلك الوقت، يقول: من لي إلى من في حمل المكبل من برغل لما وراء العقل، وأعوذكم بالله من فضيحة الدنيا ومن رأيكم المفجل. ولا يقول فيها في وصف النصارى يقول خيبتهم لخوبة والكبت لكابتين والتكبير للمكبل. ودعهم فيها الجهاد في سبيل الله فقاموا بغارات شهدت توفيقا عجيبا وانتصروا فيها وغنموا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يار بايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والمقصود بدينكم هنا الذي يطلب منكم الرجوع إليه الجهاد في سبيل الله لأنه لم يقل أنهم تركوا إلا الجهاد في سبيل الله. قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. انظروا إلى قوله وتركتم الجهاد هذا هو الدين المتروك سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم معناها حتى ترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله. والجهاد وحده هو الذي تكفل الله تعالى لمن قام به بالهداية في آيتين من كتابه. فالله تعالى يقول في خواتيم سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويقول في سورة محمد والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
هذا ضمان من رب العزة والجلال القادر المقتدر على نصرة من جاهد في سبيله وعلى هدايته إلى سواء الطريق. بعد أن خمدت شدة هذا الجهاد ولم يكتب له الاستمرار كثيرا لما حصل من الإتيان من الظهور عندما انتصر الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ملعينين على إسباني والإنجليزي والفرنسيين في وقت واحد ثلاث دول انتصر عليها في عدوان ثلاثي يختلف عن العدوان المصري الذي حصل في مصر اعتدوا عليه عدوانا ثلاثيا فانتصر عليهم وطردهم من الرباط ومن مراكش ومن كثير من مدن المغرب واستطاع أن يطردهم وأن ينتصر عليهم ثم إنهم كادوا له فأخرجوا له بعض المغاربة الموالين للمستعمر فاستطاعوا التغلب على جيش الفاتحين فخبت هذا الجهاد وبقي الجهاد بقي علمه موضوعا في الأرض ينتظر منكم معاشر المسلمين أن ترفعوه ويناديكم صباح مساء يا خيل الله اركبي. بعد هذا تغلب المستعمر على البلاد كلها ونشر سطوته ولم يزل أهل هذه البلاد يحاولون التخلص منه والجهاد بكل ما يمكنون وبكل ما يستطيعون. انظروا إلى المغامرة الشريفة التي قام بها سيدي بن مولاي الزين حينما قام بمغامرة عجيبة رأى في النوم ليلة الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقتل هذا النصراني الكافر فقال قد قامت علي الحجة وليس لي عذر أمام الله تعالى فالله أمرني بالجهاد في سبيله في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم أمرني به في السنة الثابتة وأمرني به في النوم في باب العاطفة فإذا لا بد أن أقوم بهذا العمل. فدعا ولده وابن عمه وقام بهذه المحاولة الجريئة وقتل هذا القائد النصراني الذي كان ابنه قد وطئ بفرسه على قبر صلاح الدين الأيوبي في سوريا وقال يا صلاح الدين ها نحن عدنا فقتل سيدي بن مولاي الزين ابنه انتصارا لصلاح الدين وإعلاء لكلمة الله تعالى وإعجازا لدينه. ولم يخسر سيدي بن مولاي الزين أي شيء نصره الله تعالى وأيده وأعز به الحق ولم يخسر هو أي شيء مع أن هذه المغامرة في ذلك الوقت كانت عجيبة جدا. وكذلك بكار بن سويد أحمد الذي جاء المستعمر فدخل عليه تجانس وهو قد جاوز 100 سنة من عمره وهو كبير السن ومع ذلك لم يريد أبدا أن يتضعضع للعدو الكافر بل قال إنه لم يبق من عمري إلا ظمء حمار وأنا أنذره لله تعالى وأريد أن أموت في سبيل الله. فخالفه بعض أولاده وبعض أقاربه فلم يعبأ بهم وخرج في ذلة معه قليلة فوقف في وجه المستعمر وقاتلهم حتى قتل شهيدا بعد أن زاد على 100 من السنوات. ولذلك تجدون أن باب ابن الشيخ سبية لما ترجم له في كتابه إمارتي إدوعيش ومصروف لم يرد إلا أن يبين النصارى أن بكار لم يخسر شيئا فقال فقتل بكار في هذا اليوم وذلك ما كان يتمناه. ذلك ما كان يتمناه معناه أنه لم يخسر شيئا هو إنما يريد الشهادة في سبيل الله وقد نالها. فالنصارى إذن لم يربحوا أي شيء بكار قد تجاوز المئة وقد ذاق كل ما في الدنيا حتى يمكن أن يتمثل بقول قيس بن خطيب: متى يأتي هذا الموت لم تبق حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. ومع ذلك نال شهادة في سبيل الله مقبلا غير مدبر. وكذلك أحمد بن أحمد بن عيد الذي قاتل المستعمرة ووقف في وجهه، وكذلك أحمد أيضا بن محمد بن أحمد بن عيد الذي قاتل المستعمرة ووقف في وجهه وأراد أن لا تبقى الإمارة في ولاية أدرار إمارة روتينية، بل رتب مجلسا من الأعيان جعلهم أهل الشورى وجعل فيهم بعض العلماء وكان يستشيرهم في كل الأمور، ولذلك بسط العدل بين الناس ونصره الله تعالى بالعدل، حتى إن أحد الشعراء يقول فيه من الشعر الشعبي يقول: من عافية أحمد لمحمد والأحمد ما يرضى الغيار، حد الحد لا يعطي حد الحد لماه الأخبار. وغيره من الذين وقفوا هذه المواقف المشرفة كثير. وكذلك من العلماء الذين سعوا لتأليب الناس على هذا الأمر، ومنهم مثلا على سبيل المثال عبد العزيز بن الشيخ محمد الرمامي الذي حين مر عليه ركب من أهل الشمال يقصدون جهة الجنوب قال: ما بينكم وبين دخول الجنة إلا أن يخرقكم رصاص النصارى، وموعدي وموعدكم تحت ساق العرش عندما تهبون أرواحكم لله تعالى. فخرجوا فجاهدوا يوم القويشيشي هنا قريب، لا أقصد يوم مكوسي هنا شمال المشرق 100 كيلو، فجاهدوا فانهزم أمامهم المستعمر وتركوا وراءهم 30 قتيلا وخرجوا يجرون خسائرهم على آثارهم، ولم يقتل من المسلمين إلا 7 من المشاهدين إلا 7. ويحدثني بعض كبار السن أنه جاء بعد المعركة بأيام فوجد الذين قتلوا مع النصارى قد تغيرت أجسادهم وتغيرت ألوانهم فأصبحوا كلهم سودا حالك السواد، والمجاهدون 7 الذين قتلوا وجدهم كهيئتهم يقول كأنهم نيام يغطون في نوم هادئ. وكذلك الذين قاموا مع أحمد بن الزيد في القويشيشي وهو قريب هنا في الجنوب أيضا جاهدوا المستعمرة فانتصروا عليه نصرا عجيبا، فأحمد يقول للذين سلك الذين معه وهم كله يقول: هذا البحر المحيط وراءكم وهذه قبعات النصارى أمامكم، فإذا لم تنجيكم أفواه بندقياتكم فإنه لن ينجيكم الهروب ولا الغماس في البحر. فهذه الكلمة التي قالها أحمد بن الزيد في ذلك اليوم كان لها أثر بالغ في الانتصار على النصارى وهزيمتهم، فهزم الله النصارى ورجعوا أيضا على آثارهم يجرون الخسائر، ونجا أحمد ومن كان معه ولم يقتل منهم إلا رجل واحد، فاقتصر كعبه رجل واحد من المجاهدين. وهكذا سنة الله تعالى وعادته في خلقه أن كل من أراد إعلاء كلمته وإعزاز دينه من المجاهدين في سبيل الله ينصره الله تعالى ويثبته إذا علم منه الإخلاص في قلبه، ولو كانت عدته وعدده لا يمكن أن يساوي بميزان الدنيا بميزان المادي شيئا في مقابل عدد وعدد العدو. جاء الاستعمار فبسط نفوذه وبدأ في اختيار نخبة من أولاد الناس يعلمهم في مدارسه ويربيهم على الانبهار بالحضارة الغربية، فجاءوا وقد انسلخوا مما كان عليه هذا المجتمع ومما تربى عليه أسلافهم، وهم الذين رأيتموهم وتلقونهم وتسمعون كلامهم وما زالوا بين ظهرانيكم، والناس يسمونهم النخبة، والنخبة من انتخبهم؟ إنما انتخبهم المستعمر المدجن الكافر، هو الذي انتخب هؤلاء وهو الذي رباهم على غير ما كان عليه أسلافنا وعلى غير ديننا وعلى غير حضارتنا، وانتخبهم لهذه المهمة. ولذلك لما خرج المستعمر قال أحد الحكماء من أهل هذه البلاد قال: إن النصارى قد خرجوا ولكن المسلمين لم يأتوا. هذه كلمة بليغة وهي الواقع، الواقع أن الدولة النصرانية قد خرجت ولكن الدولة الإسلامية لم تقم. فجاء هذا الاستقلال الذي يحتفل به الناس ويخلدونه وليس استقلالا في الواقع، لم يعد فيه الناس إلى ما كان عليه أسلافهم ولم يرجعوا إلى المحجة البيضاء التي تركهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد حصل بعض المحاولات ففي السنة الثانية من الاستقلال اجتمع العلماء هنا في نواشوط، واجتمع منهم في ذلك العصر 460 عالما من مختلف أنحاء البلاد يمثلون ولايات البلاد في ذلك الوقت، وعقدوا مؤتمرا هنا في هذا المكان الذي يسمى بقصر العدالة القديم الذي فيه اليوم وزارة العدل، وبنوا خياما في هذا المكان اجتمعوا فيها، وترأس المؤتمر رجلان كان يتناوبان رئاسته، هما الشيخ المحفوظ بن بيه ومحمد والمحمدان الملقب بالميي. فاجتمع العلماء ليعرض عليهم قانون هذه البلاد وينظروا ما فيه مما يخالف الصواب فينفوه. فلما عرض عليهم القانون وقرأ عليهم، والرجل الذي قرأه عليهم ما زال حيا اليوم وهو يشهد بهذه الشهادة، لو سألتموه لا أقر بها شيء، قرأ عليهم هذا القانون فرفضوه جميعا وقالوا لا يمكن أن نقبل هذا إلا أن نغيب في الأرض في قبورنا. زار العلماء وخرجوا، فاستقبلهم رئيس الدولة في ذلك الوقت ووزير العدل ووزير الداخلية، استرضوهم وقالوا سنغير كل ما لا يرضيكم من هذا القانون وسنقيم قانونا إسلاميا صحيحا، والموعد في مثل هذا الوقت من السنة المقبلة. مضت سنوات ولم يجتمع العلماء، ولم يزالوا يطالبون بتطبيق الشريعة، ولم تزل هذه المنابر كهذا المنبر وغيره من منابر هذه البلاد تنادي في كل يوم جمعة وفي كل مناسبة بتطبيق الشريعة وإقامة الحدود. وتعلمون ما اتخذ من القرارات في هذا المجال وما حصل فيه، حتى سعى بعض القضاة مشكورا مأجورا وفقهم الله تعالى وثبتهم، سعوا من أجل إيجاد البديل، قالوا إن الدولة تتذرع دائما بأنه لا يوجد بديل للمواد القانونية التي قننها نابليون مثلا القانون الفرنسي. فانتدب بعض العلماء من القضاة ووضعوا قانونا كاملا متكاملا موافقا للشرع، فقالوا أنتم تعتبرون بهذا، هذا القانون أصلح من قانونكم وهو موافق لشرع الله تعالى، فأسكتوهم ما أقاموا عليهم الحجة. ثم اتخذ قرار تطبيق الشريعة، وإن كان في الأصل قرارا جزئيا لأنه لم تفهم فيه الشريعة على هيئتها، ولكنه على الأقل مكسب للإسلام والمسلمين، وبه تخلص هذا الشعب من أعداء قانون وضعي فرض عليه لم يرضه ولم يألفه. وكذلك تحقق بعض المكاسب في ذلك الوقت بسبب عمل بعض العلماء الذين كانوا موظفين للدولة في بعض الوظائف الكبرى، سعوا من أجل طمس القانون الوضعي وتكوين قانون شرعي وتوحيد القضاء الإسلامي، وأيضا من أجل تغيير بعض المظاهر مثل عطلة الأسبوع جعلوها يوم الجمعة، وحصلوا على بعض المكاسب من هذا القبيل. وما زال المسلمون يطالبون بهذا. وأذكر أننا في سنة 80 ميلادية خرجنا من هذا المسجد في مسيرة مطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية يقودها بعض الدعاة المخلصين الذين قد لقي بعضهم الرفيق الأعلى وذهب إلى الله تعالى، نسأل الله أن يغفر له وأن يتقبله، وما زال بعضهم ينتظر ذلك ما غيروا وما بدلوا. وقد خرجنا من هذا المسجد ومن مساجد أخرى مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية في ذلك الوقت في تلك المسيرة التي لعل كثيرا منكم أن يكونوا قد شهدوها وخرجوا فيها، وما زالت أمثالها تخرج، ونسأل الله تعالى أن يعجل بتطبيق شرعه وإقامة الخلافة الراشدة التي لا تخاف في الله لومة لائم. إننا تكلمنا هنا في استعراض تاريخي عما مضى، وعسى أن تكون كثير من الأسماع قد ملت العرض التاريخي الذي يبتعد عن واقع الناس وما يعيشونه، فعسى هنا أن تستمعوا إلى لحظات قليلة من نقد واقعكم الذي أنتم فيه، فلعل ذلك يكون متمما لهذا العرض السابق. إن بلاد الإسلام كما ذكرت كلها بلاد دين، والمسلمون كلهم رجال دين، وهذا الدين قامت به الحجة على كل من اقتنع به، والمسلمون جميعا قد بايعوا الله تعالى هذه البيعة التي لا يمكن أن يتراجعوا عنها، وقد أكدها الله تعالى بقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وإن الواقع في هذا البلد يختلف عن الواقع في كثير من بلاد الإسلام الأخرى، وذلك من جهات بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ونحن ينبغي أن نكون أهل صراحة وأن نكون أهل عدل، فالله تعالى أمرنا بالعدل وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك سنذكر الإيجابيات والسلبيات ما استطعنا، وليس معنى هذا أننا سنحصرها ونأتي على كلها، بل هي أمثلة فتتذكرون بها ما وراءها. فمن هذه الإيجابيات أن أهل هذه البلاد لم يفش فيهم كثير مما فشى في غيرها من البلدان الإسلامية التي انخرطت في الحضارة بمعناها ومفهومها الغربي، فانخلع فيها النساء من ملابسهن ومن حجابهن، وتقاصر فيها الرجال عن القوامة على الأسر، وتدجن فيها الناس وشاعت فيهم الذلة والمسكنة، حتى لم يجرؤ أحد منهم أن يقول كلمة الحق مدوية أمام الناس وعلى رؤوس الملأ. وهذه إيجابية لهذا البلد يختص بها عن كثير من البلدان، وبالأخص في بعض البلدان المجاورة. فمثلا لا تشهدون عيانا في الحوانيت أمام الناس الخمارة تباع، ولا تشهدون بيوت البغاء مصرحة أمام الناس في الشوارع الرئيسية، ولا تشهدون كذلك انخلاع النساء من جلابيبهن وخلعهن عن رؤوسهن، وإن كان في بعض الأحيان قد يقع تفسخ لكنه لا يصل إلى مستوى المألوف في بعض البلدان المجاورة. إذن هذه إيجابية محمودة، نسأل الله تعالى أن يزيد فيها وأن لا يستلبها من أيدينا. الإيجابية الثانية أن عموم هذا الشعب يرضى بحكم الله، ما زال يرضى بحكم الله. ولذلك أذكر حكاية قد حصلت في أيام المستعمر، عندما كان أحد القضاة وهو ضعيف في قضائه لأنه كبير السن ضعيف البنية، أراد أن يحكم على أحد الأقوياء، فلما أراد أن يكتب حكمه قام عليه ومعه بندقيته، فقال يا فلان تريد أن تحكم علي، وسدد إليه بندقيته فقال أمسكه عني حتى أكتب هذا الحكم ثم ليفعل ما شاء. فلما كتب الحكم جاءه الرجل خاضعا ذليلا وقال سمعنا وأطعنا. هذا الرجل الذي كان يقف دون حكم الله ببندقيته جاء صاغرا يقول سمعنا وأطعنا. ذلك أن هذا الشعب في عمومه يجد في مخه وفي دمه الرضا بحكم الله، ولذلك يسعى لأجل إقامة شرع الله ويؤيد كل من دعا إليه. وفي هذا يقول أحد شعراء هذا البلد رحمه الله تعالى، وهو محمد بن مختار بن حامد رحمهم الله تعالى، يقول فإنك قائد شعبا إلى ما دعوت إلى شريعته أجابا، وقوم حين بات الشعب يشدو بفرحته به باتوا غضابا، أولئك لا خلاق لهم ولا هم إذا وزنوا يساوون الذبابا، قد اختاروا سوى الرحمن ربا وغير كتابه اختاروا كتابا. إلى أن يقول فيها قشور حضارة الغرب استطابوا، وخلوا خلفهم منها اللبابا، زعموا أنهم أرعى لحق الرباب من الذي خلق الرباب، لقد كذبوا وقد ضلوا وخابوا، وضل من اقتدى بهم وخاب. فإذا هذا الشعب كله يجد في قرارة الأنفس حبا لهذه الشريعة الغراء وحبا لحكم الله تعالى. إذا هذه هي الميزة الثانية والإيجابية الثانية. كذلك الإيجابية الثالثة أن هذا الشعب من القدم يعرف بالتضحية والبذل، ولذلك أشار الأخ إلى أن تجار هذا البلد قد فتحوا كثيرا من البلدان الإفريقية، وحتى اليوم ما زال بعضهم يقوم بنفس الدور الذي عمل به أسلافهم، فهم يسعون في ظاهر الأمر للتجار وكسب المال، ولكنهم في باطن الأمر لا يريدون إلا تجارة مع الله، يريدون نصرة دين الله وتعليم كتاب الله وإحياء دين الله تعالى في القلوب الميتة. ولذلك تجدون في كل قرية أو في كثير من القرى الإفريقية تاجرا يأتي فيفتح دكانا فيكون ممولا لأهل تلك القرية التي يعتمد أهلها على الزراعة، ولا يجدون كسبا طيلة السنة إلى الموسم الذي هو موسم الفساد، فيأخذون منه كل نفقاتهم بالديون، فبذلك يصل إلى قلوبهم، ثم يأخذ أولادهم فيعلمهم ويكتب لهم في الألواح كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتشر فيهم هذا. ولذلك اشتهر بعض القبائل الزنجية التي تأثرت بهذا المنهج فسرت عليه. مثلا تسمعون قبيلة لوه، هذه القبيلة في السنغال وفي غيرها كثيرة، وأصل كلمة لوه معناها لوح، كلمة لوه هذه تسمعون محمد لوه با لوه غيرها كثير معناها لوح. فهذه القبيلة اشتهرت بالألواح وهي التي كانت تعلم أولادها في الألواح من بين كثير من القبائل الزاجية. ومع ذلك إلا لأثر خدمة هؤلاء التجار الذين سعوا لنصرة دين الله تعالى وإعزاز كلمته، وما زالوا إلى اليوم يقومون بنفس الدور ثبتهم الله تعالى وأيدهم ووفقهم. وهذه التضحية والبذل ميزة غالية قلما توجد، ولذلك يشكو كثير من الدعاة في كثير من البلدان من عدم تضحية التجار وعدم بذلهم في سبيل الله، يقولون إن الذين يمارسون التجارة كثير منهم طلاب دنيا لا يريدون الاتجار مع الله. أما هذا البلد فإن أكثر المضحين فيه هم التجار، وذلك أن هؤلاء التجار ينظرون إلى ما تحت أيديهم في كثير من الأحيان. المتعلمون منهم يعلمون أنهم ما رزقوه عن قوة ولا أيد ولا بطش، وإنما رزقوه من رزق الله، فالله هو الذي رزقهم. ولذلك يجدون كثيرا من إخوانهم الذين بذلوا النفس والنفيسة في سبيل التجارة فما حصلوا على مكسب، ويجدون آخرين أنفقوا أوقاتا ضئيلة يسيرة فامتلأت أيديهم من المال من وسخ الدنيا، فبذلك يعلمون أن الرزق من عند الله وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيسعون من أجل أن يقدموا شيئا لآخرتهم وأن لا يكون حظهم في الدنيا فقط. فحينئذ يحاولون أن ينجوا من الفتنة التي حصلت لقارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي. لذلك فتجار هذا البلد هم الذين حملوا هذه الدعوة وساعدوها في مختلف الأوقات، وهم الذين ما زالوا يبذلون الكثير في سبيل نصرة دين الله تعالى، تقبل الله منهم وثبتهم ووفقهم. وكذلك نذكر من بين هؤلاء، ونحن نعلم أن الحي لا تؤمن فتنته فلا نذكره، ولكننا نذكر من الأموات الذين بذلوا كثيرا في سبيل الله من التجار الشيخ حاجي رحمه الله تعالى الشريف، فهذا الرجل من تجارنا الذين نعتز بما قدموه في سبيل الله تعالى، ولا شك أن كثيرا منكم يشهدون له بالخير وبالبذل في سبيل الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يخلفه في أهله بخير. فهو من الذين بذلوا كثيرا في سبيل الله تعالى وقدموا كثيرا وضحوا من أجل ذلك، وما زال حتى الآن تشهد له هذه المؤسسة التي ما زالت بين وهرانيكم، وهي جمعية المساجد والمحاضر التي تشاهدون خدماتها اليوم، وهي في ميزان حسنات هذا الرجل. نسأل الله أن يتقبل منه وأن يتقبل من إخوانه الذين ما زالوا يعيشون بين وهرانينا ويخدمون بنفس العمل ويقومون على نفس المنهج. من الإيجابيات في هذا البلد التكافل الاجتماعي السائد بين الناس، فتجد القبيلة ليس فيها من الأغنياء إلا واحد، ومع ذلك ينفق على كل فقرائها ويسعى من أجل أن يعم خيره أكبر قدر ممكن من الناس، وهذه الميزة قلما توجد في غير هذا الشعب، فنسأل الله أن تستمر وأن يكون فيها الخير وأن يتقبل من أهلها. إذن هذه بعض الميزات الإيجابية، ومن هذه الميزات أيضا بعض الحرية، وهذه قد تكون من الميزات الأكثر وضوحا لديكم، فإن الأنظمة المتعاقبة على هذا البلد لم تستطع أن تمحو الحرية لدى الناس، فكل شخص يتكلم في كثير من الأحيان بما شاء، والحكومات كثيرا ما تعلم أن الشعب هكذا وأنه لقاح لا يملك وأنه متعود على عدم الملك، فلا تتعرض لهذه الحرية غالبا، وإذا تعرضت لها قد تصدم وتعلم أن ذلك لا يستمر. أما الميزات السلبية وأرجو أن تسامحوني فهي ربما تكون أكثر من الميزات الإيجابية، فأخطرها أن هذا الشعب شعب بدوي لا يمكن أن ينساق وراء دعوة يسير فيها ولا يعلم أبعاد ما يكاد له من المكائد، وهذه صفة بدوية نجدها في نفوسنا، قلما نهتم بالتخطيط وقلما نهتم بالمستقبل وقلما يتنساق جموعنا وراء أمر نضحي فيه مع قناعتنا به. إننا اليوم نقتنع بوجوب خدمة دين الله تعالى وإعلاء كلمته وإعزاز دينه، كلنا يقتنع بهذا، ولكننا مع ذلك لا نجد ذلك البذل ولا ذلك التضحية ولا ذلك التناسق والتآلف فيما بيننا في هذه المهمة النبيلة. لهذا فإن الانسياق وراء الدعوة واجب لا بد منه، ولا يمكن أن تقوم الدعوة ولا أن يستقيم أمرها حتى تتألف وراءها الحشود. أنتم اليوم إذا دعيتم إلى محاضرة أو ندوة يمكن أن تستجيبوا بحشد كبير وأن تملأوا ساحات المساجد، ولكن أين أولئك الذين تعلق قلوبهم بالمساجد في حال السراء والضراء؟ أنتم اليوم تأتون في الظل وتحت المراوح، لكن إذا جاء وقت الشدة ووقت الضراء لم نجد يخرج إلا القلة. الذين يخرجون اليوم في السعة كثير، ولكن الذين يخرجون في وقت الضراء قليل، والذين يضحون في وقت اليسار كثير، ولكن الذين يضحون في وقت الشقة والعسرة قليل. هذه الميزة هي أخطر الميزات السلبية في هذا المجتمع. فاللازم أن الذين يقبلون على الله بقلوب منفتحة سليمة ويرتادون المساجد ويعلمون أنهم يقولون فيما بينهم وبين الله لا إله إلا الله ويرفعون أصابعهم ويشهدون الله على أنفسهم لا ينبغي أن يركعوا لغير الله، فإن الركوع لا يكون إلا لله. ومع هذا نجدهم في حال الضراء يختفون في بيوتهم ويغلقون عليهم أماكنهم ويخفون هويتهم. نحن لا نقر في وقت السراء أننا من جند محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ومن أهل الدعوة إلى دين الله، ولكن هذا في حال السراء. أما في حال الضراء فأين أولئك الذين يقولون وعجبت إليك ربي لترضى ويفتحون أزرار قمصهم لاستقبال الرصاص؟ هم قلة من بيننا، نسأل الله أن يكثرهم وأن يثبتهم ويوفقهم. كذلك من هذه الميزات السلبية أن المجون وسلبية وصف سائد في هذا المجتمع قلما يسلم منه كثير من أفراده. فكثير منا لا يتوقع أنه مسؤول عن دين الله، عن نصرة دين الله. إذا طلع الفجر وانتشر وقال أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين، لا يتذكر أن هذا عمر جديد قد جاء هو مطالب فيه بأن يقدم شيئا لدين الله، أن يحاول نشر هذا الدين، أن يحاول زيادة مساحة دين الله تعالى. كذلك من هذه الميزات السلبية أن هذا المجون قد ترسخ في النفوس، فكثير من الناس لا يبالي ما يقول ويتكلم كأنه لا يشعر بالحساب ولا يعلم أن الله تعالى سيتجلى بفصل الخصام وأنه سيستحضره ويقول يا عبدي أتذكر يوم كذا إذ زعمت كذا وقد نهيتك عنه، فيقول نعم أذكره وكنت قد نسيته، فيقول الله لكنني لم أنسه. هذا المجون الذي تربى عليه هذا الشعب وساد فيه هو سبب نقص المسؤولية فيه. كثير من الناس تجده يتكلم ولا يبالي، فيتكلم في أعراض المسلمين كثيرة، ويتكلم حتى يصل بكلامه وجراءته على الجراءة على الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. كذلك من هذه الميزات السلبية ترسخ هذا الميز العنصري بين الناس والتفرقة بينهم حتى لدى بعض أهل الدعوة. بعض الذين يجدون في نفوسهم الغيرة على دين الله من أئمة المساجد أو الدعاة إلى الله تعالى يجدون في قلوبهم تفريقا بين فلان وعلان من أفراد هذا المجتمع بسبب الأنساب، والأنساب كلها مجهولة مستورة بفكر الله، لا نعلم منها إلا أننا جميعا لآدم وآدم من تراب، نعلم أننا جميعا من ذرية واحد فقط، ونعلم أن أكرمنا عند الله أتقانا، وما وراء ذلك من الأنساب مستور، لا أحد يستطيع أن يجزم بنسبه ويعده إلى فلان بفلان أبدا، حتى إن كل شخص منا لا يعلم الصحة الواقعية لنسبه لأبيه إلا عن طريق الوحي. مثلا عبد الله بن حذافة بن قيس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه؟ فقال حذافة، لكن غيره لا يدري. ولذلك قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، ولم يقل وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن، لأن الأنساب في الدنيا مبنية على الستر، أما الآخرة ويوم تبلى السرائر فستنكشف الأنساب حينئذ. ولذلك يقول الله تعالى يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. عن نسبتهم إلى آبائهم لأنهم يعلمون أن النسب الدنيوي مستور لا يدرى ما هو، إنما هو مثل التعامل الدنيوي كله، نبراه على الستر والدرء ولا نتكلم فيه ولا ننفيه ولا نثبته، مثلا نثبته بحسب الظاهر، ندعو فلانا بن فلان لأن الله أمرنا بذلك، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولكن هل تستطيع أن تجزم علم اليقين يكون عقيدة لديك أن فلانا هذا من ذرية الصحابي الفلاني أو من القبيلة الفلانية أو أن القبيلة الفلانية تعود إلى النسب الفلاني؟ لا يمكن أن تجزم بهذا وتؤمن به وتقطع عليه، ولست مخاطبا بذلك. التكليف لم يصل إلى هذا، أنت مكلف بأن تنسب فلانا إلى نسبه، ونسبه إذا ادعى أي شخص اليوم نسبا لا ينكره العقل فلم ينكره عليه أحد، وحاجه 10 سنين لم ينكره عليه أحد، ننسبه إليه ولا ننازعه فيه، ومن نفاه عنه جلد 80 جلدة. لماذا؟ أما الآخرة ويوم تبلى السرائر فستنكشف الأنساب حينئذ، ولذلك يقول الله تعالى يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ولذلك تجدون بعض أهل العلم وبعض أهل السلوك ينادون الأموات إذا أرادوا تلقينهم بنسبتهم إلى أمهاتهم تورعا عن نسبتهم إلى آبائهم، لأنهم يعلمون أن النسب الدنيوي مستور لا يدرى ما هو، إنما هو مثل التعامل الدنيوي كله، مبناه على الستر والدرء، ولا نتكلم فيه ولا ننفيه ولا نثبته، مثلا نثبته بحسب الظاهر، ندعو فلانا بلا فلان لأن الله أمرنا بذلك، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولكن هل تستطيع أن تجزم علم اليقين يكون عقيدة لديك أن فلانا هذا من ذرية الصحابي الفلاني أو من القبيلة الفلانية أو أن القبيلة الفلانية تعود إلى النسب الفلاني؟ لا يمكن أن تجزم بهذا وتؤمن به وتقطع عليه، ولست مخاطبا بذلك. التكليف لم يصل إلى هذا، أنت مكلف بأن تنسب فلانا إلى نسبه، ونسبه إذا ادعى أي شخص اليوم نسبا لا ينكره العقل فلم ينكره عليه أحد، وحاجه 10 سنين لم ينكره عليه أحد، ننسبه إليه ولا ننازعه فيه، ومن نفاه عنه جلد 80 جلدة. لماذا؟ لأن أئمتنا نصوا على أن النسب يحاز بما تحاز به الأملاك، والملك يحاز بامتيازة مدة 10 سنوات على المذهب المالكي. ولذلك قال خليل رحمه الله تعالى وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف 10 سنين والمالك حاضر ساكت بلا عذر لم تسمع ولا بينته، معناه لم تسمع دعواه ولا بينته. أما في المذهب الحنفي فهي 15 سنة، وفي المذهب الشافعي قيل 30 سنة وقيل 15 سنة وهكذا، فإذا مدة الحيازة ما بين 10 سنوات و30 سنة. هذه إذا حاز شخص فيها نسبا معينا ننسبه إليه، ولكن هذا في أمور الدنيا فقط، أمور الآخرة لا ندري. كذلك من هذه السلبيات التي شاعت بيننا أن كثيرا منا يخالف قوله فعله، فهو يقول في دعاء القنوت مثلا في الصلاة إذا قنت في صلاة الفجر يقول، فيقول في دعائه يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. فنخلع هنا معناه نخلع الولاء لغير دينك، معناه لا نوالي إلا دينك، والله تعالى شرط هذا في الولاء فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ومع هذا إذا عاد من صلاة الفجر تجده يوالي غير دين الله ويحاول نصرة غير دين الله ويسير في ركب لا يدعو إلى دين الله، وبذلك لا تتحقق ولايته لله تعالى، وينقض فعله قوله فيتناقض لسانه وجوارحه. كذلك انفصام في الشخصية نجده في نفوسنا، وقل من يجو منهم من بيننا إلا من رحم ربه. كثير منا في شخصيته نجده اليوم رجلا عزيزا يتكلم بملء فيه، ولكنه في المواقف التي تستدعي الرجولة، المواقف التي يكون دين الله فيها مهددا، لا نجد لديه تلك الرجولة، ونجده مثل الفراش الذي كان ينتفخ انتفاخة الأسد، نجده في وقت الأزمات ووقت تعرض دين الله تعالى للمحن نجده مثل الفراشة اللجينة. هذا انفصام في شخصية وهو داء يدب في نفوسنا يجب علينا أن نعالجه. كذلك من هذه السلبيات التي نجدها في نفوسنا أن كثيرا منا إذا رأى خدمة لدين الله تعالى ومكسبا له بادر إليه بطبيعته وسعى من أجل نصرة دين الله تعالى، ولكنه يضيع ذلك المكسب بسعيه لأن يجعل ذلك المكسب مصبا في بوتقة محددة يحاول أن يجلبه إلى سمعة أو إلى قبيلة أو أن لا يجعله خالصا لوجه الله تعالى بمختلف المحاولات. كذلك من هذه السلبيات اتهام النيات لدى كثير منا، وأرجو أن لا أكون منهم، فأنا الآن أعد الأمور السلبية. كثير من الناس يتهم نيات إخوانه من غير دليل، فلذلك لا يثق في من يدعوه إلى الله تعالى وهو لم يرى منه شرا قط. يجد هذا الأخ ما عرفه إلا في بيت من بيوت الله، في مسجد الله، وما عرفه يقول بلسانه إلا الحق كتاب الله وسنة رسول الله، وما عرفه أبدا يسارع في أمور الدنيا، وإنما عرفه يسارع في أمور الدين، وعرفه 10 سنين أو أكثر، ومع ذلك لا يجد الثقة فيه. من أين جاء هذا؟ لا شك أنه من وحي الشيطان، فالشيطان هو الذي يشككه فيه. فكل أسباب الثقة قد حصل عليه أخوك هذا الذي ما عرفته إلا بخير. كذلك من هذا النوع أن كثيرا من الناس يشككون في القائمين على الدعوة في دين الله، ويأتون بكل أنواع التنابز بالألقاب وكل تخليل لتقليل سواد المسلمين ولحصول البغضاء والتنافس بينهم. ومع ذلك لو راجعوا أنفسهم وسئلوا ما هو المبرر لاستباحة أعراض هؤلاء المسلمين وما هو المبرر لاتهام نياتهم لا يجدوا شيئا غير وحي الشيطان. فالعلماء الكبار الذين شهد لهم الجميع بالإخلاص والعدل يزكون هؤلاء القائمين على هذه الدعوة. واسألوهم إن شئتم، ها هم بين ظهرانيكم، الشيخ بداه بن البصيري، الشيخ محمد سالم بن عدود، الشيخ عبد الله بن أبي، الشيخ باه بن عبد الله بن باه، الشيخ محمد عبد الله بن الصديق، غير هؤلاء كثير. اسألوهم إن شئتم فهم يزكون جميعا القائمين على هذه الدعوة، ويدعون لهم ويشهدون لهم بالإخلاص لله تعالى وبعفة الألسنة وبصلاح ما يرونه من الظواهر. مع ذلك تجد بعض الجهال من الناس الذين كان ينبغي أن يكون لا عليهم ولا لهم، فهم من الرويبضات الذين يتكلمون في أمور العامة، تجدهم يتهمون نيات المسلمين ويشنون عليهم حربا بلا هوادة من غير أن يكون لذلك أبسط المبررات. كذلك تجد من هذه السلبيات لدينا في عصرنا هذا أننا إذا استمعنا إلى درس أو سمعناه في وسيلة من وسائل الإعلام أو استمعنا إلى شريط لا يتعدى سماعه أو التأثر به وقت سماعه. إذا راجعنا أنفسنا وقلنا ماذا عسانا نستفيد من هذا الوقت الضائع الذي جلسناه نستمع، وماذا بقي معنا منه ونحن مسؤولون عنه بين يدي الله تعالى، وأي مكسب اكتسبناه من جلستنا هذه، لا شك أن هذه محاسبة النفس وهي ضرورية لا بد منها. لا بد في كل 24 ساعة من وقت لمحاسبة النفس حتى لا تطغى، والنفس أمارة بالسوء وهي تسعى للطغيان دائما، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولا بد من هذه المحاسبة. فإذا حاسبنا أنفسنا فكثير منا لا يجد تلك الاستفادة لا في قلبه ولا في جوارحه، ولا يجد تحقيق ولائه وهويته وتحديدها لله تعالى ودعوته. إذن هذه سلبية يجب علاجها. كذلك من هذه السلبيات أن كثيرا من الناس بسبب هذا الجفاف الماحق الذي ابتلانا الله تعالى به وامتحننا به بعد أن أغدق علينا من خيراته، ومع ذلك لم يزل الخير من عند الله تعالى في توافر وزيادة، ولم تزل النعم متوفرة، ولم يزل هذا البلد في رخص، ولم يشهد غلاء فادحا، ولم تزل الخيرات متوفرة، كل ذلك من عند الله تعالى من غير سبب نراه ظاهرا. مع هذا دب في النفوس حب الدنيا والتكالب عليها وحب الإسعافات الخارجية والتعلق بما وراء الحدود، وأصبحت الأيدي ممدودة للسؤال، مع أن الأصل أن المؤمن ينبغي أن يكون متعففا لا يسأل غير الله ولا يصمد إلا لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، وأخبرنا أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وأخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مضغة له، وحذرنا من السؤال تحذيرا شديدا. ومع هذا نجد أن هذه العفة التي اشتهر بها هذا الشعب قد نقصت في هذه السنوات، وقد نشئ ودرب على الطمع في الآخرين. ولذلك أصبح كثير من الذين يأتون إلى هذه البلاد من وراء الحدود الوهمية المصطنعة يشهدون جموعا كثيرة أمام المساجد وبالأخص في أيام الجمعة من الناس الذين يسألون ويتعلقون بالأذيان، وكان اللازم أن يسألوا الله تعالى في ساعات الإجابة. ولذلك يقول أحد الحكماء يقول: ما لي أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني؟ الله تعالى يداه مبسوطتان وهو الذي يعطي بالليل والنهار ولا يمل العطاء حتى تمل المسألة. فلذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى عفتنا وأن نحاول الاستغناء بالله عما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك من هذه السلبيات التي انتشرت بيننا أن كثيرا منا قلما يبذل ويساعد في سبيل المشاريع العامة. المشاريع العامة الاجتماعية هي جناح من أجنحة الدعوة التي لا يمكن أن تطير إلا بها، والعمل الاجتماعي عمل ضروري للدعوة إلى الله تعالى. فمساعدة الفقراء والمساكين وكفالة الأيتام وكفالة طلاب العلم المتفردين له المتفرغين له، وكذلك بناء المساجد وعمارتها، وكذلك بناء الأوقاف في سبيل الله، هذه أمور لا يستغنى عنها في المجتمع الإسلامي، وهي وسيلة من وسائل نشر هذه الدعوة. ومع ذلك قلما نجد من يتجه إليها من المحسنين، فكثير من المحسنين من بين أظهرنا يتصدقون على الفقراء السائلين، ولكن صدقتهم في هذه الصدقة الجارية أفضل، ومع ذلك لا يتجهون إليها. إذن إن ذكرنا لهذه الإيجابيات وهذه السلبيات ما هو إلا حفز للهمم ومحاولة لتحديد مكمن الداء حتى نعالجه، ومحاولة لتحديد الوجهات المفتوحة للدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله ليست كلها الوقوف على المنبر والكلام على الناس، فهذا قد لا يحتاج إليه كثير منا. ولذلك قال عثمان بن عفان الخليفة الثالث بن نورين رضي الله عنه لما وقف على المنبر تذكر أن موقف قدميه هو الذي كان يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، أرتج عليه فلم يستطع أن يحير كلاما، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم سكت طويلا، ثم قال: وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. فكانت خطبته أبلغ الخطب. فنحن اليوم إذا قرأنا آيات الجهاد في سبيل الله، أو قرأنا آيات الدعوة إلى الله تعالى، أو قرأنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كثير منا يتساءل: أين ميداني الذي يمكن أن أقدم فيه شيئا لدين الله؟ من أين أبدأ؟ هل الجهاد كله محصور في قعقعة السيوف، أن أشهر سيفي على العدو الكافر؟ لا، أنت الآن مطالب بنصرة دين الله تعالى في بلدك، وتكثير سواد المسلمين، وتقديم ما تستطيع في سبيل الله، ونصرة دين الله تعالى بالقول والفعل. وإذا استطعت أن تقدم أي شيء في هذا فأنت مجاهد في سبيل الله. جهادك في سبيل الله إنما هو بحسب الوسائل المتاحة، لا تطالب بما لا تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فأنت إنما تخاطب بما أنعم الله تعالى به عليك وبالقدر الذي تستطيع. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه لم يكن منهم من الذين كانوا يفتون الناس ويتكلمون على البلأ ويعظون ويعلمون إلا حوالي 18، لا يبلغون 20 تقريبا. فلذلك لو وجدنا فقط 18 خطيبا مؤثرا أو معلما يعلم الناس كان هذا كافيا لهداية الناس، لو وجدنا رجالا يطيعون ويمتثلون ويسمعون. ولذلك فإن الشيخ محمد المامي رحمه الله تعالى يقول في دعوته: وألف ثعلب يقودها أسد خير من ألف أسد إن لم تقد. فألف ثعلب إذا وجدت أسدا واحدا يقودها حققت نجاحا باهرا لا تحققه ألف أسد إذا لم يكن لها قائد. فأنتم تحتاجون إلى الانتظام وإلى التعاون على البر والتقوى، وإلى أن يقوم كل أحد منكم بدور في سبيل نصرة دين الله تعالى ونشره، وأن تكثروا سواد المسلمين وأن تبذلوا الجهد في ذلك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اجعلنا من المتمسكين بالسنة عند فساد الأمة، اللهم اجعلنا من المتمسكين بالسنة عند فساد الأمة، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عافي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، اللهم اجعلنا أجمعين والسامعين في قرة عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير المستفيلين واجعلنا من المجتنبين للشر يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق واصرف عنا سيئها لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم اجعلنا من جند محمد صلى الله عليه وسلم المعزين لملته يا أرحم الراحمين، اللهم اختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم وفقنا لساعة الجمعة التي تستجيب فيها الدعاء، اللهم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة والمسكنة، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم اقض حوائجهم أجمعين، اللهم اغفر ذنوبهم أجمعين، اللهم إنا نعوذ بك أن نتفرق من مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وإخواننا الذين سبقونا بالإسلام أجمعين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك، اللهم سدد سهامهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بالكفرة الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اقسم ظهورهم وشتت أمورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا يا قوي يا عزيز، اللهم وفقنا بتوفيقك يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا بتوفيقك يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب خطانا إليك، اللهم اكتب خطانا إليك، اللهم هذا الجهد الضئيل وأنت غني عنه فتقبله يا أرحم الراحمين، اللهم هذا الجهد الضئيل وأنت غني عنه فتقبله يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.